الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والله إنه لن ينفعنا في الآخرة إلا التقوى إنه من أطاع الله في هذه الدنيا سعد في تلك الدار وإن من كان حاله غير حال الطاعة في هذه الدنيا فحاله غير حال السعادة في تلك الدار نحن اليوم يا قومي في دار عمل لا حساب فيها وغدا ذاهبون وعما قريب ذاهبون إلى دار لا عمل فيها وإن السعيد من سعد هناك وإن الغني من غني هناك وإن الشقي من شقي هناك والعياذ بالله إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة العشرون في سلسلة أسواقنا التجارية هدف هذه السلسلة أيها الإخوة أن نحكم شرع الله في مكاتبنا في متاجرنا في معاملنا في مصانعنا في المكان الذي تعمل فيه ما لم ندخل شرع الله إلى أمكنة العمل فهناك إشارة استفهام كبيرة على انتمائنا لهذا الدين هدف السلسلة أن نتساعد لكي نزيد إدخال الدين في أسواقنا التجارية تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في أجزاء أربعة أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة التعلم مدى الحياة البر والإحسان في مجال العمل عنوان خطبة اليوم: كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك؟ بداية أيها الإخوة، الدعوة إلى الإسلام والدلالة على الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ربنا: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره. وعندما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك وادعوا إلى ربك، هذه ادعوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الأمر موجه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل خطاب في القرآن وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه إلى أمته من ورائه ما لم يصرفه صارف. فنحن جميعا مخاطبون من قبل الله تعالى بفعل أمر ادعو، أن ندعو إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. تخيل وأنت في سوقك التجاري أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا، أحسن من الدنيا وعطارد وزحل وكل ما طلعت عليه الشمس وغربت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا الحديث وإن كان هو منطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه علم الناس الخير، فمن الممكن أن يكون منطبقا عليك، فتصلي عليك ملائكة السماء وأهل السماء وأهل الأرض والحيتان في البحار والنمل في الجحور، ورب العالمين ينقلك من ظلمات إلى النور بصلاة منه إذا علمت الناس الخير. إنها فرصة كبيرة أيها الإخوة وأنتم في أسواقكم التجارية أن تعلموا الناس الخير. وبناء عليه، فإن من أكبر المغانم التي تغنمها وأنت في سوقك التجاري، وإن من أكبر الربح الذي تربحه وأنت في بيعك وشرائك وأجارك واستئجارك، أن تدعو إلى الله وأن تدل على الإسلام وأن تعمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. بل إن واحدا من مهامك وأنت في السوق أن تفكر في الطريقة التي تناسبك لتكون دليلا على الله تعالى. لذلك كانت هذه الخطبة: كيف تدعو إلى الله إلى الإسلام وأنت في سوقك التجاري. ثم إني أيها الإخوة بحثت في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن كلمة شيخ بالمعنى العرفي الذي تعارفنا عليه نحن، بمعنى أنه الداعية إلى الله عز وجل، فما وجدت شيخا بالمعنى العرفي الذي تعرفنا عليه في القرآن الكريم، بل وجدت كلمة شيخ فيهما في القرآن والسنة تدل على الرجل الطاعن في السن، كما قالت بنتا شعيب: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني رجل مسن. وكما قالت زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني رجل كبير. إن هذا لشيء عجيب. وكما قال إخوة يوسف: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فكلمة شيخ في القرآن الكريم وفي السنة تدل على الرجل الطاعن في السن. قلت في نفسي: إذن فأين الشيوخ الدعاة في القرآن والسنة؟ فرأيت أن المؤمنين قاطبة وأن المؤمنات جميعا هم وهن الشيوخ الدعاة في الإسلام. ودليل ذلك قول الله تعالى: والمؤمنون. والمؤمنات، هذه المؤمنون اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل المؤمنين، يعني كل المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلهم، وينهون عن المنكر كلهم، ويقيمون الصلاة كلهم، ويؤتون الزكاة كلهم، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الذين يأمرون بالمعروف سيرحمهم الله، يقيمون الصلاة يرحمهم الله، يؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فكما أن المؤمنين جميعا والمؤمنات مخاطبون بالصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله، فهم مخاطبون جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام. كان بين يدي أيها الإخوة كتاب غزير الفائدة عنوانه: الدعوة إلى الإسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية. مؤلفه السير توماس أرنولد، أستاذ سابق في جامعة لندن، هو من وفيات 1930 للميلاد، متقن لمعظم اللغات الأوروبية بالإضافة إلى العربية والفارسية والأردية، له عشرات المؤلفات ذات القيمة العلمية العالمية في التاريخ والثقافة والفن الإسلامي. كتابه الدعوة إلى الإسلام هذا مؤلف من 500 صحيفة، وقد حاولت أن أطلعكم على هذه الصحائف 500 في هذه الكلمات التي ستسمعونها. يتحدث الكتاب عن جهود الدعاة المسلمين في نشر الدعوة الإسلامية في أصقاع المعمورة، يتحدث عن جهودهم في نشر الإسلام في آسيا الغربية وفي أفريقيا وفي إسبانيا وبين الشعوب الأوروبية ثم في الهند والصين، ويؤكد بالأدلة التطبيقية، يأتي بنماذج عملية، أنها كانت دعوة قائمة على اللطف والفهم وحسن التعامل، بعيدة عن الإكراه والقهر. واللافت في كثير مما ذكره الكتاب أن دعاة الإسلام كانوا من التجار والعمال والصناع، فضلاً عن الشيوخ والعلماء. الكتاب 500 صحيفة يذكر قصصاً ووقائع أن الذين حملوا دعوة الإسلام ونشروها في أصقاع هذه الأرض كانوا من التجار والصناع والعمال، فضلاً عن الدعاة والشيوخ العلماء. يقول المؤلف في الصفحة 445: إن النجاح الرائع في الدعوة إلى الإسلام في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص، لم يحرزه خريجو كليات الشريعة، ولم يحرزه خريجو كليات الدعوة الإسلامية، أحرزه التجار التاجر المسلم، لأن الدعوة دين. أحرزه الطالب المسلم لأن الدعوة دين. أحرزته المرأة المسلمة، فضلا عن أولئك الدعاة والعلماء. يقول: إن النجاح الرائع في الدعوة إلى الإسلام في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص، الذين كسبوا السبيل إلى قلوب الأهالي بتعلم لغتهم والتخلق بأخلاق الإسلام، وأخذوا في رفق وتدرج ينشرون معارف دينهم، فبدأوا يحولون إلى الإسلام الأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقات تجارية، وبدلاً من أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء امتزجوا شيئاً فشيئاً في عامة الشعب، واستخدموا كل ما يملكون في القيام بأعمال دلالة الناس على الله وعلى الإسلام. ومهما ردد الباحثون القول بأن كل مسلم داعية إلى دينه، يبقى هذا القول حقيقياً، ومن ثم نجد إلى جانب أرباب الدعوة المحترفين أخباراً تاريخية لنشر العقيدة الإسلامية تتضمن سجلاً بأسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع، من الملك إلى الفلاح ومن كل الصنائع والحرف، قاموا بأعمال ابتغاء نشر دينهم. ونجد في ثبت يتضمن أسماء دعاة في الهند، أسماء معلمي مدارس وكتاب للحكومة وتجار ومحرري إحدى الصحف ومجلد كتب وعامل في مطبعة، فقد خصص هؤلاء الناس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم اليومي للدعوة إلى دينهم في الطرقات وفي أسواق الهند العامة. وحتى المسلم الأسير يغتنم الفرص في المناسبات لدعوة آسريه أو إخوانه في الأسر، يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوبة. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. قال: ففي عهد الإمبراطور جهانجير، هذا من 1605 إلى 1628 للميلاد، كان هناك عالم مسلم يدعى الشيخ أحمد مجدد، سجن ظلما بتهمة تافهة، وفي خلال السنتين اللتين قضاهما في الحبس أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن نفسه. هكذا المسلم أينما تحرك هذا الدين يغلي في داخله، مع دورته الدموية يدور هذا الدين، يشعر بأن بين جنبيه قلب يخفق ليعلم الناس ما تعلمه من هذا الإسلام، لينقذ الكرة الأرضية من هذا الجحيم الذي تعيش. يقول المؤلف في الصفحة 461: إن من الظروف التي ساعدت على نجاح الدعوة إلى الإسلام أن هذه الدعوة كانت إلى حد كبير في أيدي التجار، وخاصة في أفريقيا، حيث نرى الأجنبية موضع الريبة والشك من أهالي هذه البلاد، لكن التاجر بسبب مهنته المعروفة التي لا ضرر فيها تضمن له مناعة من أي إحساس بمثل هذه الريبة. ونرى خبرته بالناس والأخلاق وحنكته التجارية في معاملة الناس تنيلانه قبولا حسنا. ثم إن الشعب الأفريقي الذي كان التاجر المسلم يتحمل أخطار سفر طويل لأجل أن يصل إليه، ثم يرى هذا التاجر يطرح جانبا مشاغله الدنيوية ثم يقوم بعمل الدعوة إلى الله، كان يرى هذا الأمر أمرا غامضا لا يستطيع تفسيره إلا بصدق هذه الدعوة وبصدق حاملها. فيا أيها الإخوة، إن وجود كل واحد منا في عمله، في مكتبه، في سيارته، في متجره، في مصنعه، في وظيفته، فرصة كبيرة ومناسبة للدعوة إلى الإسلام وللدلالة على الله. وكم دخل الإسلام بلادا عن طريق تجار مسلمين وصناع مسلمين، وكم اهتدى رجال على أيدي طلاب مسلمين. وها أنا الآن أقدم بين أيديكم 7 نقاط تعينكم على الدعوة وأنتم في أعمالكم، وهي خطاب لكل أخ فينا أو لكل أخ سيسمع هذا التسجيل أو أخت. النقطة الأولى: أحسن تعاملك مع الناس حولك، يحبوك، فإذا هم أحبوك أحبوا مبدأك ومعتقدك، ولعلهم يتبعونك قبل أن تسألهم. أحسن إلى من حولك، هذه رسالة في الدعوة قوية جدا. إذا أردت أن تدعو إلى الإسلام إلى الله، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الموظف عندك، أحسن إلى المدير، أحسن إلى أخيك، أحسن إلى صديقك، أحسن إلى الناس كلهم، أحسن إلى البائع، إلى المشتري، إلى المستأجر، إلى الوكيل، إلى الصارف، ما استطعت أحسن إلى من حولك. هذه رسالة قوية في الدعوة إلى الله. سيحبك الناس، ثم سيحبون مبدأك، ثم سيتبعونك. النقطة الثانية، حافظ على فرائض الإسلام وأنت في عملك. إياك أن تتنازل عن فريضة وأنت في العمل. الطهارة، حافظ على طهارتك، وضوءك. الصلاة، إذا أذن المؤذن صلي، داخل المحل صلي، داخل المكتب صلي، في المطار صلي. إذا كنت في بلد أوروبي قل لهم أنا سأعتذر لمدة 10 دقائق، وإذا قالوا لما قل عندي صلاة، وترجمها لهم بالإنجليزية وبالصينية وبالألمانية، قل أنا أريد أن أصلي. والآن سأقرأ عليكم نصا عجيبا في هذا الأمر. حافظ على فرائض الإسلام وأنت في عملك. الطهارة، الصلاة، الصوم في نهار رمضان، إذا دعيت إلى غداء لا تعتذر بأنك لست جائعا، قل أنا صائم، ودعهم يسألونك ما معنى صائم، قل هكذا ديني يقول لي. وسيسألونك ما دينك وما هذا الصوم، وهذا باب عريض لشرح كل الإسلام. لا تقل ليس في نفسي أن أكل الآن، لا، أقول أنا صائم. حافظ على الطهارة والصلاة والصوم، وحافظ على غض البصر، ولا تصافح امرأة، وإذا قالت لك لما قل لأن ديني لا يأذن لي في هذا الأمر. مع كل الاحترام لك، غير أن ديني إكراما لك لا يأذن لي أن أصافح النساء. ثم اشرح لها إذا سألتك، وحافظ على غض البصر وترك التعامل بالربا، لأن انضباطك بهذه الفرائض سيدعو الآخرين للإعجاب بهذه المبادئ ثم متابعتك بها. يقول السير توماس أرنولد في كتابه هذا الذي حدثتكم عنه، الدعوة إلى الإسلام، اسمعوا بالله هذا الكلام ودققوا فيه، يقول: إن منظر التاجر المسلم في صلاته وسجداته الكثيرة وعبادته للإله الذي لا يراه في سكينة واستغراق يؤثر في الإفريقي الوثني. وينقل المؤلف كلمات عن أسقف مشهور يقول: ما من فرد يتصل بالمسلمين لأول مرة إلا أخذ بمظهر دينهم هذا، وحيثما يمكن أن توجد في الطرق العامة أو في محطة السكك الحديدية أو في الحقل، فإن من أكثر الأشياء شيوعاً أن ترى الرجل منهم يترك في اللحظة التي يقوم فيها بأداء أعماله أعماله كلها أياً كانت، بدون أدنى تأثر بالرياء أو الظهور، لكي يؤدي صلواته في أوقاته المحددة. هم يعجبون جداً، أنت في نص وسط معمعة السوق تقول أعتذر عندي صلاة، هذا يثير في داخلهم حركة شديدة. ماذا يفعل هذا؟ لماذا تركنا؟ ما هذا المبدأ الذي يعتقد وجعله يترك صفقة من أكبر الصفقات لعشر دقائق سيصلي وهم يراقبونك ماذا تفعل؟ قال: وأكثر من ذلك، إنه ما من فرد رأى يوما ساحة الجامع الكبير يوم الجمعة وهي غاصة بالمصلين وكلهم منهمكون في صلاتهم يظهرون أعمق آيات الإجلال والخشوع في كل إشارة يبدونها، إلا تأثر تأثرا عميقا بهذا المشهد، أو أخذ فكرة عابرة عن تلك القوة التي ينضوي مثل هذا النظام تحت لوائها. إذن في محافظتك على شعائر الدين وأوامر الدين، دعوة للإسلام عملية. النقطة الثالثة، احتفظ بكتب شرعية علمية نافعة أو أقراص لدروس أو محاضرات مؤثرة لعلماء موثوقين من بلدك، تهديها لبعض المشترين أو بعض الباعة أو لبعض الأصحاب وأنت في عملك. نقطة الرابعة، لا تكره أحداً على الاقتناع بما تقتنع به، بل ألقي بذارك الجيدة ودعها، واعلم أنها ستنبت يوماً ما. أنت ارمي البذار وفقط، ثم الله عز وجل سيرعى هذه البذار وسينبتها. لا تكره أحداً، ألقي بذارك وامضي. النقطة الخامسة، نقاط تساعدك على الدعوة إلى الله وأنت في العمل. ابتسم للآخرين، وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وكن متواضعاً مؤدباً مع الناس، فإن هذه السلوكيات تجعل الآخرين يعجبون بك وبمبدئك. رجل يا أيها الإخوة علماني لا يؤمن بالله أبداً أبداً، دخل في الإسلام لما صار عمره 70 سنة، له ابن مسلم ملتزم. سأله ابنه، قال: بابا كيف دخلت إلى الإسلام؟ لما دخلت؟ قال: كان لنا جار يا أبي مسلم ملتزم، كنت كلما رأيته أمام باب دارنا خلال 30 سنة يسلم علي بابتسامة عريضة في ذهابه وإيابه. قال: ابتسامته هذه خلال 30 سنة أثرت في قلبي، وكانت أهم سبب لدخولي في هذا الدين. ابتسم يا أخي إذا كنت ملتزما، لا يعني أن تقطب الحاجبين، ولا يعني أن تنظر إلى الناس نظرة ازدراء. احترم الآخرين، فإن هذه السلوكيات تؤثر في الآخرين إيجابيا. سادسا قبل الأخير، إذا سافرت في عمل تجاري فاعلم أنك سفير للإسلام وحجة للإسلام أو حجة عليه، فراقب أقوالك وأفعالك أن تتوافق مع دينك. في هذه الأيام يسافر شبابنا إلى معارض في الصين، اعلم بأنك في سفرك سفير عنا جميعا، سفير عن 1.75 مليار من المسلمين. والله مهما أخطأت، والله سنتحمل جميعا وزر خطائك، وسنسألك أمام الله لما فعلت هذا وسودت صورة المسلمين أمام غير المسلمين. بالعكس، مهما فعلت عملا حسنا ستؤجر عن 1.75 مليار من المسلمين، لأنك جعلت صورة الإسلام حسنة. سابعا وأخيرا، طرق تساعدك في الدعوة إلى الله وأنت في عملك: شارك بمالك وجاهك في مؤسسة علمية شرعية مرخصة، لتكون ممن يساعدون في نشر رسالة الإسلام. يا أيها الإخوة، هذه نقاط 7 تعين كل واحد فينا على الدعوة إلى الله وهو في عمله. وأنا أقترح عليك ختاماً أن تضع لنفسك هدفاً تعمل له كل عام في الدعوة إلى الله. نحن جعلنا هدفاً في رمضان الذي مضى كل واحد بيننا أن يبذل جهداً في دلالة 10 خلال سنة إلى طريق الهداية. اجعل لنفسك وظيفة خلال عام، أنا مطلوب مني أن آتي 10 إلى طريق الهداية. إن فعلت، إذن أنت ماض في الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إن لم تفعل، لابد أن تتحرك لتفعل شيئا، حتى إذا وقفت بين يدي الله وجدت لنفسك جوابا. ثم لا تنسى قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا فوز المستغفر.